سابقكم الله وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إن حديث ابن عمر الثاني مشتمل على مسألة في الصلاة، وذكره العلماء في كتاب الحج كما ذكرتم بارك الله فيكم، ولكن ما سبب ذكره في كتاب الحج وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال سؤال جيد، وفي الحقيقة لا أذكر أحدا من العلماء نبه على وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الحج، مع أن الأصل فيه ذكره في كتاب الصلاة، لكن يعتبر للمصنف وللمحدثين حينما يدخلون في كتاب الحج أن الحديث اشتمل على مسألتين: مسألة الصلاة داخل البيت ومسألة دخول البيت. فأما مسألة الصلاة داخل البيت فاختلف فيها الصحابة، فمنهم من يثبتها ومنهم من ينفيها، وأما سنة الدخول في البيت فهي متفق عليها، فناسب إدخاله في الموضع المتفق عليه وهو في الحج، وعدم ذكره في الموضع المختلف فيه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله. فضيلة الشيخ، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة. والسؤال هو: فضيلة الشيخ، هل هناك فضل في الصلاة داخل الكعبة؟
أما الصلاة داخل الحجر فقد ثبتت فيها أحاديث صحيحة، ومنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لكي تصلي فيه. والحجر على قسمين: قسم منه داخل البيت اختلف في قدره، وقسم منه خارج البيت. فقيل إن من الحجر بضعة أذرع، قد ثلاثة أذرع قيل دونها وقيل أكثر منها بقليل، وأما الزائد على ذلك فليس من البيت. وعلى هذا قسم من الحجر في البيت وقسم منه خارج البيت، فإذا صلى الإنسان يحرص على الصلاة بجوار الجدار حتى يكون في الموضع الذي هو داخل البيت. وعلى هذا حملوا أصل بناء قريش للبيت على هذا الوجه في تقالهم النفقة، فإنهم لما أرادوا هدم البيت وحصل لهم ما حصل، وقيل لهم إنكم لم تتمكنوا من بنائه إلا إذا كانت نفقتكم من الحلال، فتعاهدوا على أنهم لا يدفعوا فيه إلا مال الحلال، وأن لا يدخلوا فيه مهر الدين ولا ربا ولا غيره من الأموال المحرمة. فلما فعلوا ذلك أصبحت النفقة قليلة، لأنهم لا يجدون مالا من كثرة المحرمات التي كانوا يصيبونها في أموالهم، لم يجدوا مالا كثيرا، فتقاصرت بهم النفقة كما قال صلى الله عليه وسلم، فبنوا البيت وتركوا شيئا من قواعد إبراهيم، يعني جزءا من البيت، وبنوه على هذه الصورة. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيه على قواعد إبراهيم، ولكن خاف على قريش من الردة، كما في الصحيح من حديث من المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فدل هذا على أن البناء ليس كله على قواعد إبراهيم، وإنما على أكثر قواعد إبراهيم. ولذلك أخبر حتى أنهم بنوا الباب وقال لها: أتدري لما رفعوا بابه؟ قالت: لا. قال: إنما ذلك لكي لا يدخله أحد لا يرضونه، يعني كانوا لا يدخلون البيت إلا من أراده. فكان إذا أراد الشخص الذي لا يعرفونه أو لا يحبون دخوله البيت، إذا أراد الدخول وتعلق تركوه حتى تعلق، ثم دفعوه حتى يدخل. كل ذلك من غيرتهم وشرطهم على أن لا يدخل البيت كل أحد. فالمقصود أن الصلاة داخل الحجر مشروعة بالأحاديث التي ذكرناها ولا حرج فيها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهل جواز الصلاة في الكعبة أو منعها يتلي على الصلاة في حجر إسماعيل، لأنه داخل في حدود مساحة الأركان الأربعة للكعبة، وهل يجوز استقبال الحجر لمن صلى خارج الكعبة؟
أما بالنسبة للصلاة داخل الحجر يستقبل فيها جدارين من الكعبة، وهل الخلاف فيها كالخلاف في داخل الكعبة؟ لم أحرر هذه المسألة، ولذلك أتوقف فيها. والسبب في التوقف أن من صلى في الحجر يستقبل جدارين، وسبب المنع داخل الكعبة استقبال جدار واحد، ولذلك قالوا إنه لا تشرع الصلاة في داخل الكعبة للفريضة لكونه يستقبل جدارا واحدا. وعلى هذا فإن الصلاة في الحجر يستقبل فيها جدارين وجهتين من الكعبة، فإن كان في الحد الذي هو خارج الكعبة فإنها تصح إجماعا لأنه كحكم الصلاة خارج الحجر. أما إذا كان في القدر الذي قيل إنه من البيت فهذا هو الذي يحتمل أن يكون الخلاف فيه ويحتمل أن لا يكون فيه وأنا متوقف فيه. وأما مسألة الصلاة خارج البيت استقبال الحجر هذا فيه تفصيل، إن استقبل تقويس الحجر لم يكن له ذلك، وإن استقبل جهة الحجر المسامسة لجدار الكعبة كان له ذلك. فإذا استقبل انحراف الحجر فإنه سينحرف عن جزء من الكعبة، ولذلك ينبغي عليه أن يسامس الجزء المستقيم لا الجزء المنحرف، والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا دخل أحد للكعبة وصلنا إلى أين يوجه وجهه؟
ثم أن يقبل قبل وجهه حتى يكون في الموضع الذي ذكر بين العمودين، يمشي ويترك قدر مسجده وشيئا قليلا بينه وبين جدار الكعبة الذي قبل وجهه. هذا الذي ورد في حديث بلال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان العمودان اليمانيان موجودان داخل الكعبة، فقالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وهما في قدارة الباب في الجهة المقابلة للباب تماما. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين، هل يؤخذ منه جواز الصلاة منفردا بين التوالي أم أن النهي مرصوص بالجماعة؟
هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول بكراهية الصلاة بين التوالي، وبهذا القول قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وطائفة من السلف، وأثر عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يشددون في الصلاة بين التوالي، واحتجوا بحديث أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد عن عبد الحميد بن محمود أنه قال صلينا وراء أمير من الأمراء فاضطررنا للصلاة بين السواري، فلما انصرف أنس رضي الله عنه ورآنا قال لقد كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أنه لا يشرع إيقاع الصلاة بين السواري، وهذا الحديث حديث حسن، ومن العلماء من قال إنه صحيح ولكن القول بحسنه أقوى. والذين قالوا بجواز الصلاة بين السواري هم الجمهور، وقالوا بدون كراهة، واحتجوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين، وقالوا لأنها من المسجد، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والصحيح أن الصلاة بين السواري مكروهة، وقد اختلف، وذلك لظاهر الحديث الذي قال فيه أنس كنا نطرد عنها طردا، وفي رواية كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي إيقاع الصلاة بين السواري، ولكن لو حصلت بين السواري فالصلاة صحيحة مع الكراهة، والمكروه يثاب فاعله ولا يعاقب، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. واختلف العلماء هل العلة في الصلاة بين، هل النهي عن الصلاة بين السواري معلل أو هو تعبدي؟ فقال بعض العلماء هو معلل لأنها مواضع الشياطين، وقيل لأنها تقطع الصفوف، وقيل لأنها مواضع النعل، أن الناس كانوا يضعون نعالهم بين السواري، وعلى كل لا يصلي الإنسان بين السواري التزاما لهذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجاب عن هذا الحديث بأن محل الخلاف في الصلاة مع الجماعة، والحديث وارد في صلاة الفرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع فيهم، ولأن الخلاف خارج عن الإمام والمنفرد، وهذا الحديث في حكم المنفرد، ومحل الخلاف فيما إذا كان غير إمام ولا منفرد. فخرج حديث أسامة وبلال في الصلاة داخل البيت عن موضع النزاع، وتقوى القول بالمنع من الصلاة بين السواري، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يستحب السجود على الحجر الأسود بالجبهة بعد تقبيله، فما صحة ذلك وما الكيفية إن كان صحيح؟
الله أعلم، لا أحفظ شيئا صحيحا بهذا.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يجوز التكبير على الركن اليمين؟
لكن بالنسبة لمسألة السجود على الحجر، هذه ذكرها بعض العلماء، ولكن الصحيح عدم مشروعية ذلك. قال بعض العلماء بالتخصيص فيها: لأنه يسجد إلى جهة الكعبة والحجر من الكعبة، ولعلهم يسجدون بهذا الأثر إذا كان صحيحا. لكن أيا ما كان، الذي ينبغي التزامه هو عدم السجود، والتزام ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التقليد. وأما السجود فإنه لا يفعل إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز التكبير على الركن اليماني، وهل يجوز مسه وتقبيله؟ أفتونا مأجورين.
إذا حاز الطائف الركن اليماني اختلف العلماء فيه، فقال بعض السلف: يشرع له أن يشير بيده ويكبر، وهو قول عطاء بن أبي رباح، كان إمام مكة ومفتيها بعد ابن عباس رضي الله عنه. قال القائل: كان يصيح الطائح في الناس بالحج ألا يفتي الناس بالحج إلا عطاء بن أبي رباح، فكان رحمه الله يفتي بمشروعية الرفع. قال بعض العلماء: ويبعد أن عطاء أن يقول ذلك إلا وله أصل عن ابن عباس، ويبعد عن ابن عباس أن يقول ذلك إلا وله أصل من السنة. وقال بعض العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الإشارة والتكبير في الحجر، وهذا القول هو الأقوى. ومذهب الجمهور على أنه لا يرفع عند محاذاة الركن اليماني، وإنما يرفع عند محاذاة الحجر الأسود وحده، وهذا هو الصحيح إذا عجز عن تسليمه اغتنامه وتقبيله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ،
لكن لو أن إنسانا طاف واستلم، طاف ورفع يده أو كبر، لا ينكر عليه، فإن له أصل وله قول من وجه من فعل السلف رحمه الله. فمن رفع يده وكبر فلا حرج عليه، ومن ترك فهو أقرب إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز تقبيل الحجر من غير طواف أو سعي؟
تقبيل الحجر اليماني لا أصل له، وإنما يقتصر على لمسه بالركن اليماني، يقتصر على لمسه بيده. وأما بالنسبة لتقبيل الحجر دون أن يكون هناك طواف، فالصحيح أنه سنة ومحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في حديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع، ثم صلى ركعتي الطواف، ثم شرب من زمزم، ثم ذهب إلى الحجر واستلمه، ثم صعد إلى الصفا. وهذه سنة يبيعها كثير، بعد الفراغ من ركعتي الطواف يسن شرب ماء زمزم، ثم الذهاب إلى الحجر وتقبيله ثانية أن تيسر ذلك دون فتنة، ثم يصعد إلى الصفا كأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكونه عليه الصلاة والسلام يوقع بعد الفراغ من الطواف وركعته وقبل البداء بالصفا والمروة يدل على مشروعية خصوصية الطواف الحجر بالتسليم والتقديم، وشدد فيه بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه يشرع، وهو قول له وجه من السنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تجوز صلاة النافلة في السيارة قياسا على الصلاة على الدابة؟ وإذا كان اتجاه السيارة مخالفا لاتجاه القبلة، فكيف يصنع المصلي في ذلك؟
صلاة النافلة في السيارة في السفر سنة، فيها تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي على دابته كما في الصحيحين من حديث ابن عمر إلا المكتوبة. فيشرع الإنسان إذا كان على سيارته أن يصلي عليها النافلة إذا أراد، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك معرضا له للخطر. فإن كان يقود السيارة، إذا كان راكب نعم، أما إذا كان سائقا ففيه تفصيل، إن كان يخشى الخطر والضرر فحينئذ لا يشرع له فعلها لما فيه من فوات النفس وتعريض النفس إلى التهلكة، والله حرم ذلك ونهى عنه. وقد أباح الله في حال المسايف أن يقاتل حفاظا عن النفس، فكيف بمعنى صلاة النافلة لفوات النفس؟ هذا يخالف مقصود الشرع. أما إذا كان، إذا قلنا إنه يريد أن يصلي ولا ضرر عليه، أو يريد أن يصلي وهو راكب، فالسنة أن يستقبل بسيارته جهة القبلة ثم يرفع يديه ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يسوق ويعطف على أي جهة كان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود بعيره ودابته وهو يرفع ويسجد صلوات الله وسلامه عليه يومئ إيماء كما قال ابن عمر، يعني يسير برأسه إشارة، وهذا يكفي ويحصل له المقصود من الطاعة وصحة نافلته. والله تعالى.
وإذا كانت السيارة لفضيلة الشيخ يعني مستمرة في السير،
إذا كانت مستمرة في السير وكان مقعد الإنسان تجاه القبلة أو هي في اتجاه القبلة يكبر ويصلي، أما إذا لم تكن في اتجاه القبلة فبعض العلماء يرى أنه يشرع للراكب أن ينحرف إلى جهة القبلة ويكبر ثم بعد ذلك يرجع إلى حالته، ولكن الذي يقوى أنه لا ينحرف وإنما ينظر على حال السيارة، إما أن تحرف السيارة أو تأتي إلى جهة القبلة فيكبر تكبيرة إحرامه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كثر في هذه الأيام التغيير لقبلة بعض المساجد، وهذا مبني على اختلاف البوصلات المنتشرة، فيأتي أحدهم بواحدة منها ويختبر قبلة هذا المسجد ثم يقول عليكم تغيير قبلتي وهكذا، نرجو التنبيه على ذلك، وهل يشرع حمل هذه البوصلات ومتابعة القبلة بها داخل المساجد؟
ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من غير منار الأرض، وهذا في أمر من الدنيا، فكيف بتغيير الأمور التي تنبني عليها عبادات الناس؟ فلا يؤمن عن الإنسان الجريء على تحديد القبلة دون خبرة ولا معرفة، لا يؤمن عليه أن يكون له حظ من اللعن والعياذ بالله، فقد ورد اللعن فيما هو أدنى من ذلك بكثير. أما الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه، إذا اشتبه إنسان في قبلة فإنه ينبغي رفع الأمر إلى المسؤولين ويبين لهم وجه الشبهة ويرسل من عنده خبرة ومعرفة لكي يرى هل قوله صحيح أم أن قبلة المسجد صحيحة، ولا يجوز الجرأة على القبلة الموجودة في المساجد خاصة القديمة والمتعارف عليها. النقطة الثالثة أنه لا يفرق بين إصابة عين القبلة وجهة القبلة، فقد تكون البوصلة نفسها تحدد مثلا عين القبلة ويكون الانحراف يسير بحيث يصيب جهة القبلة، فإن كان انحراف القبلة لا يخرجها من جهة إلى جهة من جهة فرعية إلى جهة فرعية فإنه يجوز أو تجوز الصلاة، لأن الله لم يتعبد الناس خارج مكة بإصابة عين الكعبة وعين البيت، وذلك مستحيل، والتكليف بالمستحيل مستحيل. ولذلك أقول إذا كانت القبلة إذا كان المسجد في جهة القبلة فأن يتعارف في بلد ما أن جهة القبلة في الشرق، فجميع المساجد المتجهة إلى الشرق صحيحة ولو اختلفت خلافا يسيرا ما دامت قد أصابت جهة الشرق، وهذا هو المعتبر لظاهر قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والشطر الناحية والجهة، فأمره الله وتعبد أن يتجه إلى جهة البيت ولم يلزمه بعين الكعبة، ولذلك يقال بصحة هذه المساجد وصحة القبلة فيها ما لم تنحرف القبلة من جهة أصلية إلى جهة فرعية أو العكس. الأمر الرابع الذي أحب أن ننبه عليه أن هذه البوصلات التي وضعت توضع للمدينة مثلا أنها على رقم 10 أو 11 أو 12، والمدينة قد تكون متسعة الأطراف متباينة، فقوله يحكم بأن طرف المدينة الشرقي وطرفها الغربي يحكم برقم واحد أو بانعيار واحد هذا محل نظر، ولذلك استعمال هذه البوصلات ونحيها لمن لا خبرة عنده لا يكون معتبرا ولا يؤثر، وعلى الناس أن يبقوا على القبلة قبلة المسجد المتوارثة المحفوظة ما دامت أنها في الجهة المعتبرة للقبلة. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، قد يوضع في الحجر الأسود بعض الصيف، فما حكم مس الحجر إذا كان رجل محرما؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا وضع الطيب على الحجر فإنه لا يلمسه من كان متلبسا بالحج أو العمرة، وذلك لأن تقبيل الحجر سنة، ولمسه له على هذا الوجه يوجب وقوعه في المحظور، فيقدم ترك المحظور على فعل السنة على ما هو مقرر في الأصل أنه إذا ازدحمت السنة والنهي قدم النهي على السنة لأنه أبلغ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولذلك يترك تقبيله إذا رأى وبيص الطيب عليه. أما لو مسح وبيص الطيب وبقي الحجر فيه رائحة الطيب فيسرع للإنسان تقبيله ومسحه، ولا يؤثر فيه وجود أثر يسير ليس هو أصل الطيب أو مادة الطيب. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وبينما ورد في الدعاء المأثور عند زيارة المريض لا بأس طهور إن شاء الله؟
أما بالنسبة لإن شاء الله فهي تأتي على صورتين: الصورة الأولى إن شاء الله تعليقا، وهي التي عناها الله جل وعلا بالنهي عن تمني الشيء: ولا تقولن لشيء إني فاعل غدا ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والنوع الثاني منها التحقيق، وهو أن يقول سأفعل ذلك إن شاء الله تحقيقا، أن يقصد بذلك تحقيقا، تقول له تأتيني، يقول إن شاء الله، ويريد العزم وثبوت العزيمة. فهذه إن شاء الله التحقيقية، وهي التي عناها الله جل وعلا بقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذه إن شاء الله التحقيقية. فما ورد في النهي من تعليق الدعاء على المسيئة المراد به إن شاء الله التعليقية، وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله فهي إن شاء الله التحقيقية على حسن الظن بالله. ومن أمثلة إن شاء الله التحقيقية التي تماثل دعاء المريض قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه عند زيارة المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهي إن شاء الله التحقيقية التي يراد بها تحقيق فعل الشيء أو إثبات العزيمة على الشيء. وعلى هذا فلا تعارض بين هذين اللفظين أو هذين الموضعين لاختلاف مورد النصين، والقاعدة أنه لا يحكم بالتعارف بين النصين إذا اختلف موردهما. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، آخر يقول: أشهد الله أني لا أحبك في الله، ما حكم خوف من الجن وهل هو طبيعي أم دليل على ضعف الإيمان؟ وما تفسير قوله تعالى: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؟
أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الله العظيم على حبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه من آية سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية المراد بها ما كان عليه أهل الجاهلية، أنهم كانوا إذا نزلوا في الوادي وأرادوا النبي قال قائلهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، فأصبحوا يتعوذون بالجن، فقوي الجن وقوي سلطانهم على الإنس، وكانوا يهابون الإنس ويخافون الإنس. ولذلك قال تعالى: فزادوهم رهقا، وهي سنة الله جل وعلا أن من خاف شيئا أخافه الله منه، وأن من تعلق بشيء وكله الله إليه. ولكن إذا توكل على الحي الذي لا يموت وخاف من الله جل وعلا وحده كانت له الهيبة وكانت له المكانة، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. هذا هو الإيمان وثبات الجنان وحسن الظن وتعليق الأمر على الرحمن. فإذا كمل إيمان العبد أصبح خوفه من الله وحده ورهبته من الله سبحانه لا من أحد سواه، كائنا من كان ذلك الشيء. فأما ما سألت عنه من الخوف من الجن، الخوف خوفان: الخوف الطبيعي الذي يكون عند دهن الإنسان بشيء يباغت به، فهذا لا يؤاخذ الإنسان عليه، الخوف الجبلي، كأن يرى الإنسان شيئا عظيما في خلقته أو متغيرا في صورته فيصيبه الفزع لأول وهلة عند رؤيته، فهذا لا حرج فيه، وهو الخوف الجبلي الطبيعي. أما إذا كان الخوف أنهم يضرون وأنهم ينفعون يمس عقيدة الإنسان، فهذا لا شك أنه مؤثر في التوحيد ودال على نقصان توحيد الإنسان. ويجب على المسلم أن يخاف من الله وحده، ولا يجوز أن يخاف من الجن أو يعتقد أن لهم تأثير، فإذا اعتقد أن لهم تأثيرا وأن لهم نفعا أو ضرا من دون الله فهو كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. فالمقصود أنه ينبغي الخوف من الله وإسلام القلوب إلى الله. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ المعوذات في الصباح كفي إلى المساء، ومن قرأها في المساء كفي إلى الصباح. وهذه من نعم الله جل وعلا. وقد جعل الله في المعوذات العوذ بالله جل وعلا من الجن والإنس، والخلوص إلى الله جل وعلا بذلك المعاذ. ومن خلص معاذه إلى الله جل وعلا كفاه الله ما أهمه من دينه ودنياه وآخرته. واعلم أن الإنسان إذا أصابه الخوف من الله وحده وأصبحت رهبته لله سبحانه، ثم أوذي بأحد من الخلق وأصبحت عقيدته على الثبات لا يؤثر فيها شيء ولا يزعزعها أحد كائنا من كان من جن وإنس، فإن الله سيجعل العاقبة له مهما كانت الظروف. ولذلك من وقف في أي موقف خوف أو رعب وتعلق بالله وتوكل على الله وكان يقين بالله سبحانه وتعالى في رغبة أو رهبة، وكان يقينه بالله سبحانه وتعالى كفاه الله أمره. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جابر، كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تركنا أفضل ظل من شجرة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل تحتها، فرأينا دوحة عظيمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل تحتها وعلق سيفه فيها، فجاء أعرابي واخترقه وقال: من يمنعني منك؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على كمال توحيده صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى. لن يخيب أحد خلص إيمانه ويقينه بالله جل وعلا، ولو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من بين تجاقهن خرجا ومخرجا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله، يقول الله يسترق لعباده أن من توكل عليه حقيقة التوكل وصدق في الالتجاء إليه صدق الالتجاء أنه يخفيه ما أهمه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإن أصاب الإنسان رعب أو خوف فوكل أمره إلى الله وسلم الأمر إلى الله وفوض أمره إلى الله فالله كافيه وهو حسبه. وقد أخبر سبحانه أنه نعم الحسيب ونعم الوكيل، والله جل وعلا على كل شيء وكيل ولكل شيء حسيب سبحانه وتعالى. فالمنبغي إخلاص القلوب بالرغبة والرهبة فيما عند الله جل وعلا. ومن كان خوفه من الله وحبه لله فقد كمل توحيده، والناس في هذا التوحيد على مراتب. فمنهم من كمل خوفه حتى أصبح الدنيا سهلة مهينة بين يديه بإسلامه القلب لله جل وعلا. والقلب شعب، إذا صرفت منها شعبة لغير الله قد وكل العبد إلى ذلك، ومن وكل لغير الله فقد وكل إلى خور وضعف. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور: يا حي يا قيوم، يا حي لأن كل ما عداه يموت، يا قيوم القائم على كل شيء سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، يا حي يا قيوم برحمتك لا برحمة من سواك برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نسأل الله العظيم أن يذيقنا هذه الحلاوة وأن يجعلنا من أهلها، وأن يسلم قلوبنا إليه، وأن يجعل خوفنا منه ورهبتنا منه ورغبتنا فيما عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم.